هذا الضرب هو الثاني والعشرين بعد المئتين من عمر العقيدة، وهو الضرب التابع من نفس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. آخر ما وصلنا إليه من أرقاص إلى أوصاف الأمر والنهي، وبينت عدة أوصاف، ولكن قبل أن نبدأ أريد أن تكون النفس في البحث العلمي، بمعنى أنا أتكلم عن أوصاف الأمر والنهي علم وعمل وإخلاص وشجاعة وكرم، فبعد الأخر يقول لك أن يريد ترغيب وترهيب، هو هكذا يقول هو عايز من أتكلم عن الحديث من رأى منكم من كرم فليغيره للدين الأحسن لأبينا. البحث العلمي ليس كذلك، البحث العلمي له أصول وله ضوابط إن شاء الله تعالى نثير عليها كما ذهبنا في بقية الأبحاث بقدر قليل أتوعدي ما ينفعك في هذه الجزئية، وليس الأمر والمعروف والنهي عن المنكر هي هذه الجزئية، بل هذه الجزئيات هي من أهم الأمور. أن أبحث في أوصاف الأمر الناهي، لو بحثت في أوصاف الأمر الناهي مما لفتنا فيه أن كثيرا من الناس سيتوقفون عن العمل في هذا المجال حتى يحققوا جل هذه الشروط في أنفسهم. وقلنا الوقف الأول أن يكون عالما بالمعروف الذي يأمر به، عالما بالمنكر الذي ينهى عنه، وهذه القضية انتهينا منها. والوصف الثاني أن يقوم الآمر الله بفعل ما أمر وترك ما حذر. لا يعقل أن إنسانا يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن منكر ويأتيه، وقد ذكرت حديثا في هذا المعنى. ثم تكلمت على الوصف الثالث ألا وهو الرفق في الدعوة، وخلصنا من الرفق في الدعوة إلى أن الأوصاف الثلاثة السابقة أعني العلم والعمل والرفق لا بد أن تتوفر في الآمر إلاه. والوصف الرابع الذي تكلمت عنه هو الصبر، وخلصنا أيضا منه إلى الآتي أو إلى كلمة أبي يعلى لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. وقلت خلاصة هذه الأوصاف أن العلم سابق للأمر والنهي، وأن الرفق مصاحب للأمر والنهي، وأن الصبر بعد الأمر والنهي. هذه لابد أن تلتفت إليها، ومعنى اليوم إن شاء الله تعالى الوصف الخامس في الأمر والنهي، وهذا الوقت هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الإخلاص لله في ماذا؟ في العمل الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي تأمر بالمعروف امتثالا لأمره تبارك وتعالى، خالصا لوجهه تبارك وتعالى، تريد نشر الخير، تريد نشر المعروف، وكذلك النهي عن المنكر. فهنا مسألة بسيطة، العمل يتضمن شيئين، الأول النية والثاني الحركة. العمل يتضمن شيئين، النية والحركة، لذلك يقولون ما من عمل إلا وبني على ركنين، إرادة وقدرة. فمتى وجدت الإرادة والقدرة وجد العمل، ومتى تخلف أحدهما أو كلاهما لا يمكن أن يوجد العمل. فالإرادة هي النية، والقدرة هي الحركة، أو أن الحركة مقتضى القدرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم بين الشيئين، أعني النية والحركة، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث متفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا الشرع دل على أن العمل بلا نية لا يلتفت إليه. الشيء الثاني الحركة، لذلك نجد أن الله تبارك وتعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد. والكبد هو ماذا؟ هو المشقة، والكبد هو طلب الشيء، وكل هذه الأشياء تدل على ماذا؟ على الحركة. فما من عمل إلا وله نية وحركة. فنقول الآن: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأعمال، إذا لا بد له من نية ولا بد له من حركة. نية حتى يكون خالصا لله، حركة حتى يصل إلى عباد الله. واضح هذه الدية؟ لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف الإنسان وصفا عديدا، فقال صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. أصدق الأسماء حارث وهمام. فإن الإنسان عامل يحرث ويهم، والهم مما لا شك فيه أثر ابتداء القصد ثم نهايته العمل، وهو الحرف. لذلك بحق هذه الأسماء هي من أصدق الأسماء التي تنطبق على ابن آدم. وبالمناسبة حارث وهمام التي يدخل عليها ال التي هي لليس ايه الاصل كالفضل والعدل. العمل لابد وان يكون لله سبحانه وتعالى، فالنية لله والحركة لله. قال تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. انظر إلى الترتيب هذه: وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين، هذه هي إيه؟ النية. وبعدها: ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هذه هي إيه؟ الحركة. ولا يمكن ينفك إنسان عن هذا أبدا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو كله الذي أشرك. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذا الإنسان إذا هم بعمل وخاصة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد أن يستحضر شيئين: نية وحركة. لا بد أن تصرف النية لله وأن تصرف الحركة لله تبارك وتعالى، بمعنى أنك تأمر وتنهى بالله سبحانه وتعالى. لذلك علماء هذا الدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في دعاء الله: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لاحد منه او فيه شيئا. اذا لو نظرت الى هذا الدعاء وجدته يتكون من الركنين السابقين: نية وحركة، وهما عماد العمل. لذلك يقول احمد رحمه الله كما نقل الخلال عنه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الصفحة 80: يأمر بالرفق والخضوع. يعني الآن يأمر بماذا؟ بالرفق والخضوع. فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب، فيكون يريد ينتصر لنفسه. لأنك لو أمرت بمعروف ونهيت عن منكر
يستبدو يستبدو هذا قد يجلب عليك غضبا. فأحمد بن حنبل يقول لا تغضب. لما؟ لأن هذا الغضب يجعلك تنفجر من لنفسك، مع أن بداية العمل وهو الحركة كان من لله. إذا طالما أن الحركة لله يجب أن يكون الصبر لمن؟ لله. يجب أن يكون الثأر لمن؟ لله. ولا يكون لك بأي حال من الأحوال. وهذا من حقيقة الأمر من تمام فقه هذا الرجل. يقول كلمات قليلة ولكن يأتي بالعجب فيها أحمد رحمه الله. عاقبة الانتصار لله، لابد من الإنسان يعرف طالما انه دخل في هذا الدين ألا ينتصر لنفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال الرجل قاتلت فيك. انتبه للفظ ايه فيك، اي قاتلت في سبيل الله حتى استشهدت. قال كذبت. والقائل هنا من؟ الملائكة. والله تبارك وتعالى، لان الحديث الاخر فقالت الملائكة كذبت. واضح هذه الجزية؟ ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسكب على وجهه حتى ألقي في النار. وهنا وقفة بعيدة عن الموضوع، متى كذب هذا الرجل؟ في الأولى أم في الآخرة؟ في الآخرة. هذا كذب في ماذا؟ في الآخرة عند الكتاب. انظر إلى هذه الجراءة، يكلمه الله تبارك وتعالى ويكذب على من؟ على الله. طيب هذه الكذبة فيحاسب عليها أم لا؟ فيحاسب عليها. إذا هو مكلف في هذا المقام. إذا التكليف لا ينقطع بالبين. مفهوم هذه الجزية؟ التكليف لا ينقطع بالبين، لأن الله عز وجل سيطردني به، بل سيذهب إلى النار ويحاسب عليها. أما الرجل الثاني فيقول صلى الله عليه وسلم: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. انتبه إلى قوله فيك. قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت انك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل. أي نصيب نفسك الذي رغبته قد أخذته ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أما الرجل الثالث ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل فقد أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها لك. انظر إلى لك. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال جواب فقد قيل. وهذا هو ايه؟ نصيب النفس. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الحديث رواه مسلم رحمه الله. خلاصة هذا الحديث أن العمل صرفت نيته وصرفت حركته هل لله؟ بل صرفت لغير الله تبارك وتعالى فأصيبت النفس بما كسبت وكان العقاب على هذا الذي فعل. لذلك الذي يتدبر القرآن يجد أن الله تبارك وتعالى ذكر هؤلاء الثلاثة، ذكر ضد هؤلاء الثلاثة بقوله تعالى: الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية ثلاثة وهم ضد هؤلاء الثلاثة: الصديق والشهيد والصالح. فالصديق من اعظم خطائله واخص خطائله انه يملك العلم النافع. انه يملك العلم النافع. والشهيد من اخص خطائقه انه يقاتل في سبيل الله. والصديق من اخص خطائقه انه يتصدق لوجه الله. فهؤلاء الثلاثة ضد الثلاثة الذين ذكروا في الحديث. فالله عز وجل امرنا بان نتأسى ونقتدي بهؤلاء. اذا بداهة امرنا بان لا نتبع اولئك. فاتباعهم عياذا بالله معناه عدم الاخلاص. معناه ان الدعوة لا يمكن ان تصير كبرا. طيب العين ينكر الكتاب والسنة عليه بهذه الجزئية. هذه الأوصاف لأن قلنا فيما سبق أن الأمر بالمعروف حقيقته توحيد الله وإخلاص العبادة له، وأن النهي عن المنكر حقيقته شرك بالله وعبادة غيره. إذا حقيقة الأمر بالمعروف والأمر بكل معروف وكل خير، والنهي عن المنكر النهي عن كل شر. إذا هذه الأوصاف لابد أن تكون في الدعام، لا في الآمر الله فقط الذي تولى الأمر والنهي المخصوص المعروف تحت ولاية الحكمة، لا، بل لكل أحد تصدر لهذا الدين وأراد أن ينشر الكتاب والسنة. الوصف الثالث وهو وصف عجيب يسمى بالشجاعة والكرم. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تحتاج إلى شجاع كريم. وليس المراد بالشجاعة هنا قوة البدن، بل المقصود شجاعة القلب ولو صغر البدن وضعه. ولو أضيف إلى شجاعة القلب وثباته قوة البدن وصنعة القتال وفنونه لكان أطلب. واضح هذه الجهة حقيقة الأمر في الشجاعة، شجاعة ماذا؟ القلب. لذلك من الممكن أن تجد رجلا ضعيفا هزيلا ومع ذلك يخوض الصعاب، وتجد جثة هامدة لا تتحرك إلا بفك الأنفس، وإن وقع على أحد لأطبق على روحه ومع ذلك يخاف من سرته. وهذا واضح ومعروف. إذا الداعية لا بد له من قوة القلب، هذه أولا. فإن وجدت قوة البدن مع فنون القتال وحرفته كان هذا من الكمال مما لا شك فيه. لذلك قال الليلة تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أراضيكم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. لو نظرت إلى هذه الآية أن الخلود إلى الأرض جاء من ماذا؟ جاء من واحدة من اثنتين أو هما معا. إما أن لك جبال لذلك جلست ولا تريد أن تنفر في سبيل الله، وإما أن لك بخيلا تريد الدنيا ولا تريد الآخرة. لذلك الشجاعة والكرم ضدها البخل والبخل. فالبخل ضد ماذا؟ الشجاعة. والبخل ضد الكرم. لذلك الله عز وجل نبه في هذه الآية على الركنين بطريق النزول أنه لا يمكن أن ينكر هذا الدين إلا من رجال تبعان كرماء. لذلك قال تبارك وتعالى صراحة: ولا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح. الإنفاق بكرم ولا للكرم؟ وقاتل. والقتال بالشجاعة ولا للشجاعة؟ أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. إذا من هذه الآية يتبين ان الكرم والشجاعة والصال لا ينفكان عن الذي يدعو الى الله تبارك وتعالى امرا ناهيا. ومن الآية ايضا يستفاد ان الشجاعة والكرم مراتب، فالذين انفقوا قبل الفتح غير الذين انفقوا بعد الفتح وقاتلوا. فهذان الآيتان تبينان الرباط المتين بين الشجاعة والكرم، وأنهما لا ينفكان في المؤمن. لما؟ لأن الإنسان إذا كان شجاعا في قلبه علم ماذا؟ علم أن الأجل بيد الله وأن الرزق بيد الله. إذا كيف يجهل؟ كيف يجهل؟ طالما أنه يعلم بأن الرزق بيد الله، من أين يأتي به البخل؟ والدعوة عياذا بالله متى قامت على الجهل وعلى البخل باءت بشكل ذريع، وذلك لأن الجبن والبخل فر ما في المرء. لو أردت أن تذم أحدا ذمه بالجبن أو بالبخل. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: فر ما في المرء بخل هالع وجبن خالع. بخل ايه؟ خالع، بخل وجبن خالع، يعني من كثرة جبنه وخوفه فاضت قلبه ينخلع وينفتر عنه. اذا هذا هو فر ما في ابن ادم. اذا وجب علينا الى هنا ان نتكلم بين الشجاعة وماذا؟ والكرم. كيف تكون الشجاعة؟ كل هي شجاعة ماذا؟ القلب. ايه بذكر الله؟ بطاعة الله عز وجل، بالتقوى، بكثرة العمل الصالح، بكثرة العلم النافع. في هذه الحالة مما لا شك فيه يقوى القلب ويثبت، وهذه والله مشاهدة. الإنسان إذا كان في طاعة تجد أنه إذا أمر بمعروف أو نهى عن المنكر تجد أن فيه جدة أعني شجاعة، وفيه رفق يلين في دعوته. وكلما عياذا بالله ضعف قلبه من قلة العلم النافع ومن قلة العمل الصالح، نجد ان ما يفسده اكثر مما يملكه، وهذا واقع لا يمكن ان يدفع بحال. لذلك حديث العزيز عن نبينا صلى الله عليه وسلم لبني سلمة قال: من سيدكم يا بني سلمة؟ في السيد بتاعكم. فقال: الجد ابن قيس، هذا هو سيدنا، على ان نذمه بالجد. يعني علم سيدنا هو الجد ابن قيس، ولكن بنتهم بماذا؟ بالجد. فقال صلى الله عليه وسلم: واي داء ادوى من الجد. يعني هو في مرض اشد فتقا بالانسان من الجد. ثم قال: ان السيد لا يكون بخيلا، بل سيدكم الابيض الجعد البراء بن عرور. تحول السيادة من البخيل الى من؟ الى الكريم. الى ماذا؟ الكريم. حتى لو كان الرجل عياذا بالله من الكافرين الطائف، هذه من بقى فيه انه اهل جود وكرم. وكما ربط سبحانه وتعالى الخير بالشجاعة والكرم، ربط الشر بالجبن والبخل. فالله عز وجل كما بين ان الخير في الشجاعة والكرم، بين ان الشر في الجبن والبخل. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، فيسوؤون ما بخلوا به يوم القيامة. اذا عياذا بالله البخل شر محض على ابن ادم، وسبب لتعطيل ماذا؟ الدعوه. اذا من هنا يفهم ان الدعوه الاسلاميه تحتاج الى اقتصاد، اليس كذلك؟ تحتاج الى انفاق وسخاء في الانفاق. والدعوات كما تعلمون تتسلسل. لذلك العلمانيين المواطنين علموا ذلك واستقدروا قوانين لا يحمل أهل يحمل أحد أن يجمع مالا إلا عن طريق المؤسسة، لا يحمل أحد أن لا يزرع أن تقبض مالا أو تطلب مالا من أي شيء.
ليه؟ لأن هذا فلما حصل اكتفاء ووجد المال إلا لا تستطيعه شيء.
إذا واجب على المسلمين في هذه الجزئية إيه؟ لابد من تكون في هذا الاكتفاء يخدم الإسلام والمسلمين، يخدم الدعوة. لذلك أول خطوة من رأسمالية في بلاد المسلمين دمرت الاقتصاد الإسلامي المتمثل في بعض الشخصيات التي موجودة في العالم الإسلامي. والسر الذي يجلبه الجسم أعظمه الصد عن سبيل الله، يعني السر أعظم هذا يجلبه السر عياذا بالله أن يصد عن سبيل الله. أنا أذكر بعض الأشياء ينتبه لها أنت وفي يربك وأنت تقع. فالبخل يؤدي إلى تأثير الصلاة عما يفوتها. فرجل للمصلين من هم الذين هم عن صلاتهم تهون، يعني ايه تهون؟ يؤخرون عن ايه؟ عن وقتها. انظر لك الأعداء الذين هم يراؤون ويمنعون المعون يمنعون المساعدة بخلاء. سبحان الله. إذن البخل يبعدني عن الصلاة، عن مواقيت الصلاة. نعم، ما ذلك برجله لا يصلي الصلاة في وقتها؟ أتظن به أنه شجاع يثبت في العبادة مع ربه؟ كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ فمن تتبع القرآن في هذه الجزئية يجد أن وراء البخل أعظم المسائل. فترى أن البخل يورث الوفاق. قال تعالى: فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. اذا البخل يؤدي الى ايه؟ التولي. منين؟ من ميدان المعركه. لماذا من ميدان المعركه؟ لان البخل عايز يجمع في الدنيا وميدان المعركه يموته. يقول لك لا، ده انا ادري. فاعقبهم كانت نتيجه الاضطرار ايه؟ نفاقا في قلوبهم الى ان يقتلهم. اذا عياذا بالله، ده البخل جريمه خطيره جدا. بس الناس بتتباهى. الله فلان كان بخيلا. ها؟ بعض الكتاب ايه ده بقى يطلع على فلان ايه؟ فلان بخيل. بدل ما فيه ايه؟ الخبير يتباهون. بخيل. اذا انت لست بشجاع ولست بكريم فانت اكبر خاطر للدين. اذا لابد ان تكون كريما. فاخذ الله الفضل منا ان الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه بردك من مجرد تغيير وترهيب. موضوع في ضمن عقيدة المسلمين لابد ان تنتبه الى خطورة هذا الفيران الخبير الا وهو البخل على جلد الله. ان كان البخل هو الذي سيجعلك من الفارين. يقول صلى الله عليه وسلم: ان اتبع المرتاب وذكر منهن ما جاه والتولي يوم الزحف. اذا الوالد اكثر الصغار عياذا بالله، فكيف يتصور المسلم ان هذا ياتي من البخل؟ وان تتولوا فقطعا الذي بخل بخلا هتكون نتيجته ايه؟ لازم يتولى. لما؟ لان البخل يريد ان يجمع، والجمع هذا يحتاج الى دنيا ولا يحتاج الى ميدان معركه. فعياذا بالله البخل اثره خطير، والبخل يسوق الى الكفر، بريد الكفر يسميه هكذا. البخل دريد الكفر عياذا بالله. وما منعهم ان تقبل منهم ما تقاتلهم الا انهم كفروا بالله ورسوله ولا ياتونه الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم انظر ولا ينفقون. فالانفاق مع عدم الانفصال والحب في العمل هذه ماذا؟ لا تقبل. لان الانفاق مع الكراهه لا يسمى كرما، لا يسمى ماذا؟ كرما. الانفاق هذا الذي يسمى كرما لا بد وان يكون عن طيب خاطر، لا بد وان يكون انتظارا لامر الله تبارك وتعالى. والكاره منتصر لو كان منتصرا لا كره اصلا. البخل يسوق الى قطيعة الرحم والاخبار طبعا خوفا من النقصان، مع ان الانفاق يجيب المال ولا ينقصه. انا هزور فلان، طب انا هسيب له حاجه. فلان هيزورني، طب هاكله واشربه. إذا من أكبر عوامل قطيعة الرحم وقطيعة الأقباب تجد أنه البخل عياذا بالله. لا يجعل لك حبيبا ولا يجعل لك صاحبا ولا يجعل لك سوى أصلا. لذلك من وجد في نفسه أنه امتنع عن مخالطة الناس ولم يجد عذرا شرعيا في ذلك فليعلم أنه بخيل. فليعلم أنه بخيل لابد. إذا من أين جاء هذا؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى: انفق يا ابن آدم ينفق عليك. الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة: فالإنفاق في حقيقة الأمر يزيد ولا ينفق، يزيد ولا ينفق، مستحيل مستحيل أنفقت شيئا أنت خاسر الله، بل يربو دنيا وآخرة. وهذا قطعا معروف وقطعا خلاصة هذا الوقت من اجتمع فيه الدين والشجاعة خير من من ذكر بأحدهما، ومن باب أولى من عري منهما. أبص إلى كلمة الشجاعة هنا لفظ الدين، وهذا القيد ليس افتراضيا ولكن أبطوه حتى لا يفهم الفاهم أن الشجاعة توجد بغير دين. الشجاعة لا توجد أبدا بغير دين. وإن بدا لك أنهم شجعان لا يقاتلونكم إلا من وراء جدر، فهؤلاء بما عندهم من عتاد، بما عندهم من مال، بما عندهم من تأييد، ومع ذلك القتال لا يكون إلا من قرى محصنة، إلا من وراء جدر، ومع ذلك بأسهم بينهم تهيد. لأننا قلنا أن الشجاعة في قطر أين؟ شجاعة القلب، وشجاعة القلب لا تثبت إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. إذا حقيقة الشجاعة دي، إذا ما تقول بأن الكافرين شجعان؟ هم شجعان في الظاهر، أما حقيقة أمرهم ليس بشجعان. لما؟ لأنهم يطلبون الدنيا ويحبونها، والذي يطلب الدنيا ويحبها لا يمكن أبدا أن يكون شجاعا. لذلك مرض هذه الأمة في حب الحياة كرهية الموت. فإن رفع هذا المرض مما لا شك فيه ستتغير أو سيتغير وقت العالم. نعم. استغربت إيه؟ طبعا ده البخل له أكثر من 70 موضع صريح بلفظ البخل أو بلفظ عدم الإنفاق. فضلا يعملون الناس بالبخل، هم أصلا بيعملون إيه؟ الآية دي الآية خطيرة جدا. أهل الشر لا يسكنون أبدا حتى تفعل الشر، ولو ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع الشر الذي هم إيه؟ عليه. فأهل الشر كذلك، الذي يزني يريد أن يرى الدنيا بأسرها أنها تزني، والذي يسرق يريد الدنيا كلها كذا. وكذلك البخيل يأمر الناس بالبخل. خلي معاملته في انجليزي، تقول كده؟ هذه معناها، يعني ايه انجليزي عنده ايه؟ يعني انا اكل يغضب انت نفسك في الخير. انا اتعشى وانت دم من غير عشاء، هذا معناه. لذلك يقول لك الاكل على قدي. فقال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: طعام واحد يأكل اثنين، والاثنين وهكذا. اذا شريعتنا على ضد من هؤلاء. تصور هذه الامور اللي احنا بنبحث منها على بساطتها، والله شر المستقيم وسبب لتأذي هذه الامه. قبل ان اتكلم من راى منكم منكرا هذه الاوصاف لابد ان نحققها ان كنا نريد نجاحا للكتاب والسنه ورفعا لهذه الرايه. نعم. الوقت التابع حد بالسنه، انا لسه قدامي ثلث ساعه. الوصف السابع الاجتهاد، ينتبه للجزئية هذه ولله الفضل والمنة، ينادي فيها من يوم أن جلست على هذا الكرسي. الاجتهاد في وجود النظير والشريف. يعني ايه هذا الكلام؟ إن الدعوة التي تقوم على يد رجل واحد دعوة فاسدة، فلا يمكن لواحد أن يتولى الدعوة من جميع جوانبها بل ولا في جانب واحد. لذلك يجب علينا الآتي: أن يجتهد الداعية إلى الحق بتكوين نظائر له، وهذه التي أقول عنها دائما: أريدك عالما، أريدك داعية. وتجي إلى ليه؟ بسيطة خالص، لأنك يوم أن تكون من أهل العلم ستدعو إلى ماذا؟ ستدعو إلى الإيمان بالله، ستدعو إلى العلم والصدق والعدل، ستدعو إلى الأمانة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الذي أدعو أنا إليه. إذا وجود النظير في حقيقة الأمر سبب جديد لنشر الدعوة وليس مثبتا للدعوة. لذلك علامة دعاة الباطل أنه يريد أن يكون دائما هو المعلم، ويريدك أنت دائما أن تكون تلميذا، وهذا عين الباطل. بل لو كنت أمينا عليكم وجب علي أن أجتهد فيكم ومعكم وعليكم أن تكونوا مثلي وأفضل، لأن القصد من الدعوة دي نصرة الله عز وجل، والنصرة لابد من الأمة، ولا يمكن تكون بفرد واحد يقوم بهذه الأعداء. إذا وجود النظير ليس لبار، إنما وجود النظير تدعيم لهذا الدين وتيسيرا لنشر الخير، بل كما سيأتي سبب خطير له. وهذا في الجانب الواحد، يعني ده في الجانب الواحد في الدعوة. كما بنينا في الجوانب المترانية الأطراف لهذه الدعوة، مما لا شك فيه تحتاج إلى شيء كثير. لابد أن يجتهد الداعية إلى الحق في إيجاد الطريق، وهذا الموضوع أنا تكلمت عنه من قبل بطريقة سأذكرها إن شاء الله تعالى. فإن وجود الطريق في العمل موالاة عند الطاعة، معاداة عند المعصية. يعني لو وجد في دعوتك فريق يتحمل اعداء الدعوة ويدعو الى الله بصدق، اذا كنت على خير بداهة يواليني، وان كنت على شر بداهة يعاديني. اذا وجود الفريق بحد ذاته مقوم لي انا. لذلك يقول الشافعي: كيف وصلت لما انت فيه؟ انظر، قال: من كثرة نقد الناس، من كثرة الناس ينقضوه كذا كذا وهو يفقه. وكذلك لو وجد طريقا ناصحا يأمر بما تأمر به وينهى عما تنهى عنه هو من كتاب وسنة، مما لا شك فيه فهو دافع لك وسبب لماذا لنصرة هذا الدين ونصره. بل والله وجود النظير والشريك قمة التوحيد، لأن الله عز وجل نفع عن نفسه ماذا؟ نفع عن نفسه النظير والشريك والمعين والظهير والمد والمفتي. لأن الله عز وجل نفع عن نفسه ماذا؟ نفع عن نفسه النظير والشريك والمعين والظهير والمد والمفتي. إذا وجب إن كنت أنا موحدا أن أثبت لي نظيرا وشريكا ومعينا وظهيرا ومدا لي. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. تذكرون؟ تذكرون؟ تذكرون ماذا؟ أن الله واحد. كل دول أزواج، ولكن تتذكرون ماذا؟ أن الله واحد. إذا اجتهد أن يكون لك نظير وفريق، والله تعالى يخلص إلا بهذا. كلام ده مش نسيت. لذلك انظر إلى نفسك، انظر إلى النبات، بلاش نفسك، لا يستقل أبدا. لو جبت حباية تنفع تمسكها كده تطلع، ولو الحباية دي لازم تخلص لها الأرض وتحطها، إذا وجد لها فريق. بس لا 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 لا، ده لازم تحط عليها مية، بس لا لازم تجيب لها هواء، بس لا لابد ان تشتري الدغل من صالحها، لان لو يجد الدغل لما ياكل النبات ويتوسع لذلك قال ابن تيمية رحمه الله بعض المواقف لا بد من وجود سبب ومانع، لا بد من توفر السبب وانتفاء المانع. فأنت رجل تريد أن تنمي بجسمك أو تنمي بجسم وجودك، الوسيلة إيه؟ السبب الأكل. طب اللي أنا إيه؟ ما كنت بطن دينك، ما هو لو وجد الجسم بطنه ما هو أكل الأكل استفدنا إيه؟ إذا لا يمكن يستقل شيء بغير سبب وبغير هذا انتفاء المانع، والله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، سبحانه وتعالى واحد في ذاته، واحد في افعاله، واحد في صفاته. اما نحن فلنا من النظائر ما لنا، ولنا من الشركاء ما لنا، والبحث جدا يقول في هذه الجزئيه، ولكن فقدت عند هذه المساله انت كطالب علم ان احببت ان تقول انا ربك، اعلم انك قد اوتيت في نقصين، لا بد ان تجتهد على غيرك بعد العلم النافع العمل الصالح وكذا وكذا الامور السابقه، ان تجد لك نظيرا وان تجد لك شريكا في امرك، فتجد ان شاء الله تعالى الخير وستقوم الدعوه.